قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بهذا الحديث أورده الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل مبينا وجوه الاختلاف. الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فقمت به بعد مماته في حياة أبي بكر وفي حياة عمر، فلما كان آخر حياة عمر رضي الله عنه جاءه مال كثير فحجب عنا هذا الخمس، خمس الخمس، ثم دعاني فقال: تعال خذ هذا مالك، مالكم. فقلت: يا أمير المؤمنين، بنا غنى عن هذا المال هذا العام، فحجبه عنا هذا العام. فخرجت فقابلت العباس فقال: ماذا قال لك عمر؟ فحكيت له ما قال وما قلت. قال: لقد حرمتنا يا علي حقنا، أما وقد منعت هذا العام من هذا المال فلن يرجع إلينا المال أبدا. وكان العباس داهيا، كذا قال علي رضي الله عنه. للحديث مطلع آخر إضافي في بعض الطرق، قال: أي علي، اجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، بين لنا حقنا في هذا الخمس، إنك إن لم تبينه لنا غلبنا عليه أو لم نعرف حقنا، فبينه لنا حتى نعرف الذي لنا والذي علينا. فبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أعطانا إياه أبو بكر فقمت به، ثم مات أبو بكر فأعطانا إياه عمر فقمت به، ثم لما كان آخر حياة عمر أتاه مال كثير فحجبه عنا. فبعد أن حجبه عنا أرسل إلينا وقال: تعالوا خذوا هذا حقكم من الخمس. قلت: يا أمير المؤمنين، بنا عنه غنى وبالمسلمين إليه حاجة، فرده إلى بيت مال المسلمين. ثم خرجت فلقياني العباس فقال: لما صنعت هذا؟ حرمتنا طعمتنا التي هي لنا، فلن نعطى هذا المال أبدا بعد ذلك. هذا هو الحديث. الحديث طبعا بناء على الآية الكريمة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعلم أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس: أربعة أخماس للمجاهدين، كل مجاهد على حسب حاله، الفارس له سهمان، الراجل له سهم، إلى غير ذلك من التفاصيل. على حسب كل باذل وما يبذل. ثم بعد، فإن هذا الخمس المتبقي يقسم خمسة أخماس، أحد الأخماس يعني واحد على 25 من الغنيمة الكلية لذوي القربى، وهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخمس الخاص بآل البيت قرابة رسول الله كان عليه هو الوصي عليه، لذلك الشيعة تقول عن علي هو الوصي الوصي. فكان علي القائم عليه، بعد ذلك لما منع وحصل بعض الخلافات بين العباس وعلي في شأن الخمس كان من الأمور ما كان. هذا جو الحديث بصفة عامة. الحديث في هذا الطريق، وإلا فينبغي أن تبحث سائر الطرق في هذا الطريق، من طريق مطرف، ومطرف عليه بعض الاختلافات، فمرة رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، ومرة أدخل واسطة بين عبد الرحمن بن أبي بينه وبين عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو كثير. هذا هو الإشكال الأول. الرواية التي فيها كثير أوثق من الرواية التي بدون كثير، لأن أبا جعفر الرازي صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، وأبو عوانة ثقة على الأقل أوثق منه، فإثبات كثير أولى من حذفه، إثبات كثير أولى من حذف كثير. هذا يثبت في السند. بعد ذلك كثير هذا مجهول، فإذا صححنا إثباته في السند فالسند ضعيف لوجود رجل مجهول فيه هو كثير. إذا حذفنا أيضا مطرف لم يسمع من عبد الرحمن بن أبي ليلى، فعلى أي الوجهين كان، سواء أثبتنا كثير أو حذفنا، فالسند من هذه الكتلة كلها ضعيف، لأن مطرف لم يسمع من عبد الرحمن، وإذا أثبتنا الواسطة فالواسطة مجهولة. جاءت متابعة لمطرف فرواه عبد الله الرازي، متابعا لمطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو إن شئت قلت متابعا لكثير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهذا سند قد يتقوى به السند الأول إذا كانت الجهالة جهالة حال. وأنتم تعرفون أن الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة حال وجهالة عين. مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال من روى عنه رويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. ومجهول الحال يصلح في الشواهد، ومجهول العين كثيرا ما لا يعتد به. فإن قيل إن هنا متابع وهو عبد الله الرازي، لكن الحسين بن ميمون في السند فيه لين، فيه لين، فهذا هو الحسين بن ميمون. فمن العلماء من يحسن الحديث بالطريقين وبضميمة أخرى، وهي أن الحديث إذا كان مصحوبا بقصة فإن القصة تدل على أن الراوي حفظها إلى حد ما، فبعض العلماء ليس كلهم يجعل الحديث المصحوب بقصة، يجعل القصة المصاحبة للحديث مقوية له إذا كانت أمور الضعف قريبة، ومن العلماء من لم يعبأ بهذا. فهذا جو الحديث العام، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد له سؤال؟ تفضل. عندما سواء له قصة أو ليست له قصة ذكرنا ذلك إبراء للذمة فحسب، وإلا فالأمر سواء بقصة أو بدون قصة ينبغي أن يكون السند ثابتا. القصة تتضمن كلاما في ثناياها قد يحتج به في عقيدة، في فقه. نعم. أخوكم يشير إلى شيء آخر، وهو أن هاشم بن البريد الراوي عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن الرازي، هاشم أيضا فيه كلام من ناحية التشيع، وهذا الكلام يوافق بدعته خاصة في النيل من عمر، فراجع ترجمته هل التشيع، هل هو غالب في التشيع أم لا، رمي بالتشيع أو غالب في التشيع، رمي بالتشيع، اضبط الكلام، لأن غالب في التشيع تختلف عن رمي بالتشيع، لأن تشيع الأولين لم يكن كتشيع المتأخرين، تشيع المتأخرين هو الرفض بعينه، أما تشيع الأولين فكان منهم من يقصره على تفضيل علي على عثمان، والله أعلم. كوفي ثقة إلا أنه يترفض، لا تأخذ قول الجوزجاني في كثير من أصحاب علي لأنه متحامل على أصحاب علي. كلام أحمد معقول، يعني انظر إلى الجوزجاني وكلامه، الجوزجاني هذا كثيرا ما يتحامل جدا على أصحاب علي، وهو فيه شيء من النصب، لكن كلام أحمد موزون إلى حد كبير. قال أبو العرب الصقلي، قال أحمد هاشم بن البريد ثقة وفيه تشيع قليل، فيه تشيع قليل، فهذا مرادنا. أما الجوزجاني فيقول كان غاليا في سوء مذهبه، لأجل كوفي إلا أنه ثقة إلا أنه يترفض، هذا هو. قال ابن معين ثقة مطلقا القول، قال أحمد في رواية لا بأس به مطلقا القول، هذا هو. فمثله لا يرفض بالمرة، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ما اختلفنا، ما اختلفنا، إذا اخترت رأيا لك ذلك، اخترت تضعيف الخبر لك وجهة، اخترت تحسينه بمجموع الطريقين لك وجهة، وفقك الله، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.